بعد موجز الرابعة من كل سبت مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أسعد الله أوقاتكم، حياكم الله أينما كنتم وحيثما حللتم. أنا معكم بركات فوزي القصراوي في برنامجكم أجيال والمجتمع، وفي الهندسة الإذاعية محمد ظاهر. نتمنى لكم دائما وأبدا أطيب الأوقات وأمتعها. أيها الأحبة، مرحلة رياض الأطفال هي مرحلة هامة في حياة الطفل، وطبعا ورياض الأطفال تكون بالسنة الرابعة والخامسة من عمر الطفل. في هذه المرحلة العمرية من عمر الطفل ينمو بدنيا نموا واضحا، وتحدث لديه تطورات نفسية، ويتشكل عقله وتزداد قدرته على تخزين المعلومات والمعارف، حتى أن بعض العلماء سموا هذه المرحلة بالذاكرة الذهنية أو الذهبية، الذاكرة الذهبية. نعم، إذن أيها الأحبة، لابد من إيلاء الاهتمام الكافي برياض الأطفال وبأطفالنا في هذه المرحلة العمرية المبكرة من تاريخهم. ويسعدنا أن نستضيف للحديث عن ذلك وبالذات عن رياض الأطفال في فلسطين الصديق الدكتور إيهاب شكري، وهو المدير العام للإدارة العامة لرياض الأطفال في وزارة التربية والتعليم. دكتور إيهاب، أهلا وسهلا بك في راديو أجيال وفي برنامج أجيال والمجتمع.
يسعد أوقاتك دكتور بركات، أهلا بك وبمستمعي أجيال وجميع المستمعين الكرام.
أهلا بك دكتور إيهاب، يعني صراحة نسعد بوجودك معنا، وأيضا يعني يسعدنا أن نتحدث في هذه الحلقة عن واقع رياض الأطفال في فلسطين، وعن الاهتمام برياض الأطفال وبالطفولة المبكرة على المستويين الرسمي والشعبي أيضا. وعبر الهاتف سيكون معنا الأستاذة نهاية حامد شاهين، وهي مديرة البرامج في جمعية المصادر للطفولة المبكرة. أستاذة نهاية، أهلا وسهلا بك في راديو أجيال.
أهلا وسهلا فيك دكتور ودكتور إيهاب، وبشرفني أني أكون على الهواء مع إذاعة أجيال.
أهلا وسهلا بك، وطبعا يعني إن شاء الله تكون الحلقة مفيدة لجميع مستمعينا، خاصة يعني الكل لدينا أطفال والكل يهتم بالأطفال، ودائما نقول أننا نستثمر في أطفالنا. دكتور إيهاب شكري، يعني لا شك أن الوزارة بالآونة الأخيرة بالسنوات الأخيرة انتقلت نقلة نوعية فيما يخص الاهتمام برياض الأطفال، إيجاد رياض أطفال حكومية، فرض صفوف تمهيدية، حتى إنشاء إدارة مختصة، إدارة عامة مختصة في وزارة التربية والتعليم اسمها الإدارة العامة لرياض الأطفال، وأنت الآن مدير هذه الإدارة. يعني كيف تقيم هذا الاهتمام بالسنوات الأخيرة من وزارة التربية والتعليم؟
حقيقة واضح أنه فلسطين تهتم بالتعليم تاريخيا وحاضرا وإن شاء الله مستقبلا
إن شاء الله.
يعني رياض الأطفال من تاريخيا من سنوات عديدة كان هناك اهتمام مع نشوء السلطة الفلسطينية، كان في هناك قسم في وزارة التربية لدعم رياض الأطفال، بتعرف كانت تقدم من قبل المجتمع المحلي ومن قبل الأهالي ومجتمعات الغير حكومية، وكان دورنا تنظيمي ودورنا في موضوع التراخيص وتدريب العاملات في رياض الأطفال. الآن أصبح من عام 2017 صار في قانون إلزامي لرياض الأطفال، وهذا القانون أعطانا مساحة كبيرة للعمل في مؤسسة العمل الحكومي في رياض الأطفال. جميل. من جانبين.
نعم.
الجانب الأول هو تنظيم القطاع الخاص ودعمه وتطوير أدائه، والجانب الآخر هو الموازنة في الجانب الحكومي من أجل زيادة مساهمة الحكومة في هذا القطاع. ونحن يعني في هذا العمل اللي هو المتزن نحاول أن نقدم أفضل الخدمات لأطفالنا بما ينسجم مع التطلعات الدولية والمعايير العالمية. جميل. في هذا الإطار.
نعم.
حقيقة نحن في طور تطويري الآن، راح يكون في عندنا خطة استراتيجية لمدة 5 سنوات قادمة، نأمل أن نصل إلى مستويات عالية من الالتحاق، جودة ذات مستويات عالية، خدمات أخرى غير الخدمات اللي بنقدمها حاليا في مجال الطفولة المبكرة.
يعني هذا جميل جدا، وفعلا يعني هي جهود تشكر عليها وزارة التربية والتعليم، يعني خاصة أن الكثير في العالم ينظر أن تحضر الدولة هو بمقدار اهتمامها بأطفالها في سن مبكرة. دكتورة أو أستاذة نهاية، يعني بصراحة في العالم العربي بدأ الاهتمام برياضة الأطفال ربما يعني متأخرا إذا ما قارناه بالدول الأكثر تحضرا. الآن السؤال في فلسطين، كيف تقيمين الاهتمام الرسمي الحكومي برياضة الأطفال في فلسطين؟ هل تعتقدين أنه يعني وصل إلى مستويات مقبولة، أم أنه ما زال هناك الكثير من الأشياء والدعم الذي يمكن أن تقدمه الحكومة لتطوير رياضة الأطفال ولدعم الطفولة المبكرة؟
تمام، أنا خليني أبدأ قبل ما نقول قد إيه دور الحكومة في تطوير قطاع الطفولة المبكرة وبالأخص رياضة الأطفال. بذلت المؤسسات المجتمع المدني دور كبير في تطوير هذا القطاع، إلى حين تسلمت وزارة التربية والتعليم رياض الأطفال والعمل على تطويرها بكل الجوانب الخاصة في هذا المجال. وطبعا تعتبر المؤسسات المجتمع المدني تعمل مكملة لدور وزارة التربية والتعليم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للأطفال، وكما ذكرت حضرتك والدكتور إيهاب لأهمية هذه المرحلة، وكل العمل ما بين وزارة التربية والتعليم والجهود اللي وضعتها وزارة التربية والتعليم مع مؤسسات المجتمع المدني والتي تماشي مع خطة وزارة التربية والتعليم بخصوص نوعية التعليم المقدم لهذه المرحلة، وأصلاً تنسجم مع مبادئ أهداف التنمية المستدامة الهدف الرابع الخاص بتقديم نوعية تعليم جيد للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة وفي كل مراحل التعليم. وزارة التربية والتعليم كما ذكر الدكتور إيهاب أعطت في المرحلة الأخيرة أو في الفترة الأخيرة جهد مكثف في تطوير قطاع الطفولة المبكرة، لأنه لفترة طويلة التزمت وزارة التربية والتعليم ببعض السياسات الخاصة بالترخيص بإعداد معلمات رياضة الأطفال، لكن في المرحلة كان في رضا عن دور وزارة التربية والتعليم، وأنا كأعمل في مجال المجتمع المدني ومؤسسة جمعية المصادر والطفولة المبكرة من سنوات عديدة أعطت جهود كبيرة في هذا المجال، وكان في عنا إنجازات ممكن الدكتور إيهاب هلا يحكي عنها، إنجازات خاصة في إعداد وتطوير معلمات رياض الأطفال.
يعني أستاذي نهاية بصراحة، يعني نحن لا ننسى دور مؤسسات المجتمع المدني، طبعا كل الاحترام والتقدير لهذه المؤسسات التي كانت هي البذرة الأساسية بصراحة في تلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني، وخاصة قبل قدوم السلطة الفلسطينية وقبل وجود دولة فلسطين، يعني وما زالت هي لعبت دورا كبيرا في إبان الاحتلال الإسرائيلي وما زالت تلعب بهذا الدور. وبالتالي بصراحة نحن لا ننكر ولا نقلل إطلاقا من مؤسسات المجتمع المدني، سواء في دعم الطفولة المبكرة، في دعم حقوق الإنسان، في دعم المرأة، في دعم الطفولة، في دعم كافة مشاريع وكافة مجالات الحياة المختلفة. لكن السؤال دكتور إيهاب، إذا نحن متفقون على أن الوزارة خطت خطوات كبيرة ومشكورة في دعم الطفولة المبكرة وبالذات فيما يخص رياض الأطفال، السؤال يعني هل يمكن أن تعطينا فكرة مختصرة في السنوات الأخيرة وزارة التربية قامت بفتح العديد من رياض الأطفال في كافة أنحاء الوطن، وقامت أيضا بفتح العديد من الصفوف التمهيدية، قامت بتوظيف أعداد كبيرة من خريجات قسم تربية الطفل ورياض الأطفال في الحكومة، أعطينا فكرة عن عدد يعني هذه الرياض، عن عدد الصفوف التمهيدية الموجودة حاليا.
تعرف أخي بركات، احنا يعني تقريبا نوازي اللي هو المدارس عددا في مجال رياض الأطفال، بمعنى عندنا 2200 ل 2300 روضة في الضفة وغزة.
هذه حكومية؟
لا هذه بشكل
حكومية وخاصة.
90% منها قطاع خاص
وأهلي،
و10% منها، وهذا إشي مؤشر جيد جدا. يعني في خلال 5 سنوات استطعنا نصل ل 550 شعبة حكومية.
المهم كم العدد؟
550 شعبة حكومية. شعبي.
يعني شعبي غير روضة.
يعني الروضة فيها، الروضة فيها من 3 ل 4 ل 5 شعب. مجموع كل الشعب الحكومية هي 550.
يعني هذا عدد يعني كثير جيد.
طبعا في عنا 400 شعبة تمهيدية ملحقة بالمدارس، زائد عدد 34 روضة مستقلة بإدارة متكاملة فيها مرشدة وفيها مديرة وفيها معلمات وفيها ساحات. هاي إدارة متكاملة شاملة بتقدم خدمات ذات جودة، يعني هي كالمدرسة ولكنها مخصصة للطفولة المبكرة. بنقدم فيها بستان زائد الصف التمهيدي. الآن حقيقة يعني الجديد في وزارة التربية والتعليم، أولا أنه إحنا بنؤمن بالشراكة ونؤمن بالخبرات اللي هي موجودة في كل مكان. صحيح. ولذلك في عنا مجموعة مواضيع خاصة بموضوع الطفولة المبكرة نجتمع باستمرار، وهي شريك أساس في وضع الخطط والاستراتيجيات لوزارة التربية والتعليم. جميل. مشكلة من الجامعات ومن المؤسسات ذات العلاقة ومن المانحين والداعمين حتى نتوافق على أهدافنا. الآن أصبح عندنا رؤية واضحة تنسجم مع رؤية وزارة التربية والتعليم بأنه يكون في عندنا تنمية مستدامة ويكون في عندنا تعلم من أجل التحرر وهذا التكامل للطفل. الآن نحكي عن 3 محاور أساسية في القادم. نحكي عن نسبة التحاق شاملة وقاب قوسين إن شاء الله خلال السنوات القادمة في صف اللي هو التمهيدي وسيلحقه الصف البستان. 2 انه نوعية
يعني حسب القانون، يعني وحسب قانون التربية والتعليم
2017
هل يجبر الطالب يعني
ملزم
أن يدخل في صف تمهيدي قبل أن يتم قبوله في الصف الأول الأساسي؟
نعم حاليا نحن يعني نعمل في المناطق النائية، في المناطق اللي لا توجد فيها خدمات، على توسعة هذه الخدمات. جميل. ندفع كوزارة التربية بمساعدة من البنك الدولي ثمن هذه التكلفة، ندعم رياض الأطفال في المناطق النائية ونجهزها بما يلزم من خدمات ومن أجهزة ومن وسائل بما فيها المواصلات للأطفال في هذه المناطق. إذن الالتحاق هو محور أساس. المحور الآخر اللي نشتغل عليه في وزارة التربية هو نوعية العاملين في رياض الأطفال. تعرف يعني هذا القطاع هو مفتوح للجميع. عادة اللي بيقدم هذه الخدمة غير
مؤهل أو غير مؤهل. متخصص.
هو متخصص في اللغة العربية لا شك، متخصص في التربية الإسلامية أو في اللغة الإنجليزية أو في أي مجال، لكن في مجال رعاية الطفولة المبكرة، وأنت تعلم أخي بركات هاي المرحلة لها خصوصية في كيفية تعليم الأطفال. أكيد. وهي أساس أكيد. وهي
يعني المرحلة النمائية الأهم في حياة الطفل. ولا نقصد المعرفية، هي نمائية من جميع الجوانب.
يعني إحنا بنتعلم باستمرار، يعني إحنا حاصلين على شهادة الدكتوراه، ولكن عندما نبحث في كيفية تعليم الطفل في هاي المرحلة هناك مبادئ، هناك أسس علمية، هناك منطلقات. لذلك نسعى إلى أن نصل إلى أن تكون جميع العاملات في رياض الأطفال لديهم تخصص، قادرات، لديهم كفايات، مؤهلات في هذا المجال. في عندنا يعني برنامجين.
هل يمكن يعني دكتور إيهاب شكري، وهذا يعني الكل أن يستمعوا إلينا، هل يمكن أن نصل في فترة قريبة جدا إلى أن كل الموظفات المربيات رياض الأطفال كلهن مؤهلات، وبالتالي لن يقبل ولن يسمح لأي روضة بتوظيف أي مربية أطفال إلا أن يكون معها تأهيل شهادي جامعي أو على الأقل دبلوم تأهيل في التخصص؟
لا شك إحنا يعني إذا توفرت لدينا الإرادة أكيد الإمكانيات راح تكون متوفرة. الإرادة الفلسطينية حاضرة في هذا المجال،
في والقانون موجود، لكن
والقانون موجود.
أي حد يمكن تطبيقه يعني إحنا بحيث يصل إلى فعلا إلى التطبيق الكامل.
يعني بالتعاون مع الجماعات الفلسطينية وبدعم من البنك الدولي والعديد من المؤسسات استطعنا خلال فترة قياسية أن نصل إلى تقريبا 50% من العاملات في رياض الأطفال. ونسعى حاليا إلى أن نصل إلى بقية العاملات في رياض الأطفال من خلال برنامجين. برنامج أثناء الخدمة هو دبلوم مهني متخصص في رياض الأطفال معتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، زائد أنه نبدأ أيضا ما قبل الخدمة من خلال برنامج مدعوم من أراسموس، برنامج مدعوم من الاتحاد الأوروبي لتوفير مظلة لمن يرغب أن يحضر إلى هذه الخدمة، بالإضافة إلى أنه يجب تحسين نوعية العمل وظروف العمل في رياض الأطفال
يعني حتى نتحدث عن ذلك نعم. حتى يعني برضو يعني هل العاملين يجب أن تكون لديهم ظروف مناسبة مالية نعم.
بالإضافة
وما شابه
بالإضافة
ذلك.
إلى السياسات والاشتراطات الخاصة أنه حقيقة من يصبح طبيبا يجب أن يكون مزاول للمهنة ويكون لديه مؤهلات، ومن يسوق سيارة لديه رخصة ولديه مؤهلات، ومن يعلم في رياض الأطفال عليه أن يلتحق ببرنامج يؤهله للعمل في رياض الأطفال آجلا أم عاجلا. التعلم لا يعتمد على العمر ولا يتعلم على الزمن، في برامج ممنوحة لوزارة التربية والتعليم، أهلا وسهلا لمن يرغب يتقدم، وفي برامج أخرى توفرها جامعات وكليات وهي متاحة في فترات الصباحية وفترات المسائية. هدفنا معا أن يصبح العامل في رياض الأطفال مؤهل كفاية، لأنه حق الطفل أنه يتلقى خدمة ذات جودة من إنسان متمكن من مهارات التعليم في هذه المرحلة.
أشكرك أستاذي. النهاية بصراحة يعني ما ذكره أخونا الدكتور إيهاب شكري يعني هو أمر مفرح يثلج الصدر، وبالتالي يعني الوزارة فعلا تضع ضمن أولوياتها في ظل الظروف المتاحة الاهتمام بالطفولة المبكرة وبتأهيل طلابنا قبل الدخول إلى المرحلة الأساسية الدنيا في التدريس. ولكن السؤال يعني حتى تتكامل الجهود، تحدثنا عن جهود المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع المدني، تحدثنا عن جهود وزارة التربية والتعليم، لكن ألا تعتقدين أيضا أن المجتمع، أن الأهل الآباء أيضا لهم دور كبير في ذلك؟ هل تعتقدين أن الثقافة الاهتمام بالطفولة المبكرة، قضية توجيه الاهتمام الصحيح والتعامل الصحيح والسليم مع الأطفال باهتمام الأمهات باهتمام من لهم أطفال؟
طبعا أكيد عملية وعي المجتمع المدني والأهالي لأهمية هذه المرحلة والتحاق الأطفال فيها، هذه من أولويات عملنا كمؤسسات المجتمع المدني.
نعم.
على سبيل المثال في برامجنا كجمعية مصادر للطفولة المبكرة تقدم خدمات لرفع الوعي في هذه المرحلة ورفع نسبة الالتحاق. عادة ما تقوم برامجنا بعمل برامج خاصة لرفع وعي الأهالي من خلال أكثر من آلية، منها تعتمد على ورشات توعوية للأهالي حول أهمية هذه المرحلة. اثنين، نقوم بحملات توعية على وسائل التواصل الاجتماعي حول أهمية التحاق الأطفال في هذه المرحلة، وبأكد على أنه هذه المرحلة هي أهم مرحلة في حياة الطفل، وخصوصا في أنه من خلال عملنا مع وزارة التربية والتعليم عمدنا إلى توحيد العمل لو بشكل نقول 70% على خطوط عريضة من خلال إعداد دليل اللي هو سميناه منهاج رياض الأطفال. صح. وتم العمل فيه من عدد من مؤسسات المجتمع المدني مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الدولية حتى يكون دليل للمعلمات لهذه المرحلة، ويتضمن هذا الدليل أهمية العمل والشراكة مع الأهالي كعنصر أساسي في هذه المرحلة.
أستاذ نهاية اسمحي لي أقاطعك، كان مدام حكينا عن الدليل، وهذا الدليل طبعا تم إعداده من عدة سنوات، لكن خلينا أسأل الدكتور إيهاب، هذا الدليل هل هو مطبق في جميع رياض الأطفال؟ هل هناك رقابة ومتابعة من وزارة التربية والتعليم لتطبيق هذا الدليل؟
طبعا احنا
في تدريب للمعلمات للمربيات،
يعني احنا عندنا في الميدان اكثر من 44 مشرفة تربوية في رياض الاطفال. وهي مدربات وتعاون مع مربيات في جميع رياض الاطفال من اجل الاطلاع على الدليل ومتابعته بشكل دوري وبشكل سنوي في لقاءات للمستجدين، سواء كان من خلال وزارة التربية، المعهد الوطني للتدريب، او من خلال على علاقاتنا احنا مع المؤسسات مثل برامج مصادر الطفولة او غيرها من المؤسسات. دراسة هذا الدليل
يعني هناك منهاج واحد او منهاج على الاقل
خطوط عريضة،
منهاج تربوي،
نعم نعم،
خطوط عريضة للتدريس،
نعم.
هي في نفس الموضوع استاذ نهاية، مدام في دليل والدليل معتمد ويتم متابعته من قبل وزارة
تقييمه حاليا
وتقييم ومتابعة من قبل وزارة التربية والتعليم، بصراحة للأسف الكثير من ادارات رياض الاطفال تهتم بإرضاء الآباء والأمهات، بإرضاء الأهل. بصراحة بيكونوا بعلمونا أطفالنا من صغرهم، من بداية أيامهم، كتابة الأحرف وقراءة الجمل ولغة إنجليزية ولغة عربية وما بعرف شو. بصراحة أنت كخبيرة تربوية، هل هذا فعلا يعني الهدف الأساس من إرسال أطفالنا إلى المدارس يتعلموا القراءة والكتابة، وبس روع البيت عمالة أمه وأبوه واللي خلفوه كلهم بيشتغلوا طول الليل والنهار عشان يلبوا متطلبات الروضة. هل هذا المطلوب؟ هل هذا ما يتناسب مع المرحلة النمائية للطفل في هالمرحلة هذا الحساسة من عمره؟
لا طبعا، في هذه المرحلة احنا بنحكي عن نمو شمولي تكاملي بيشمل النمو العقلي والمعرفي والنمو الاجتماعي والانفعالي. في هذه المرحلة بنركز على العمل على الأطفال ضمن مؤشرات التعلم، ضمن مخرجات التعلم لهذه المرحلة، وحددت مخرجات هذا التعلم إذا بدنا نقول نسبة الجانب المعرفي لا يذكر إلى جانب النمو الاجتماعي والانفعالي.
لكن هذا عكس ما نراه في رياض الأطفال يا أستاذي ولا لا؟
شوف هلا في بالنسبه احنا هذا قطعنا شوط فيه، لكن نحتاج كمان لسه بدنا شغل على هذا المجال في مجال التوعيه المجتمعيه الضغط والمناصره على اهميه هذه المرحله من حيث نمو الطفل نمو شمولي وليس معرفي فقط. عشان هيك انا بدي اربط انا بين دليل المنهاج اللي تم اعداده وفي كمان بعض الدوكيومنتس او الماده اللي اصدرت معايير معلمات رياض الاطفال، وهذه انتجت مع وزاره التربيه والتعليم المعايير المهنيه لمعلمه رياض مدني، اللي نمشي على نفس الخط حتى نرفع من نسبه المعلمات الواعيات الى انه هاي المرحله هي مرحله نمو شمولي تكاملي لا تقف على المعرفه الجانب المعرفي للاطفال.
اذا استاذ نهائي، استاذ نهائي برضه اسف على المقاطعه، برضه بدي اسال الدكتور ايهاب شكري يعني باعتباري هو المدير العام للاداره العامه لرياض الاطفال، يعني الدكتور ايهاب فعلا يعني انا وانت كلنا اباء وربما اجداد، يعني بصراحه الاهل ما زالوا الى الان يتباهون بان ابن هم في الروضة أصبح يعرف القراءة والكتابة ويعمل عمليات القسمة والضرب، يعني بصراحة هذا إرهاق للطفل. يعني أنتم كوزارة التربية والتعليم شو دوركم؟ يعني بصراحة أنا أرى أنه يجب العمل بالتوازي مع الأهل مثل ما يجب العمل مع الأطفال.
لا شك إحنا اللي بوجه عملنا المعرفة العلمية الإيفيدنس العلمي، الأدلة العلمية هي التي توجه العمل وليس حاجة الناس أو ما يضغط علينا الجمهور. لا شك انه ثقافة المجتمع ثقافة تحصيلية، بمعنى بيحبوا اللي بحافظ اكثر واللي جايب علامات اكثر، ولكن مش هذا هو التعلم. التعلم هو شغف، التعلم هو مع حب وفضول واستكشاف ومهارات عديدة في الجانب العاطفي الاجتماعي. احنا بدنا الطفل يتعلم يعيش مع الاخرين، يتعلم الاحترام والتعاون، خذ واعطي، يعني أعطي قبل ما يأخذ. هاي الأفكار الرئيسية اللي يجب أن نركزها عند الأهالي. التحصيل ليس كل شيء، يعني خيرا إذا كان هناك تعليم للمهارات الأساسية،
يعني التحصيل هو الجانب المعرفي، لكن برضو الطفل في هذه
المرحلة بحب الإبداع،
بحب الحرية، بحب أنه يعني
يستمتع عن ذاته من خلال إتاحة الفرصة أمامه. في هذا بدناش نضع أطفالنا في صناديق مغلقة، من نعطيهم مساحة،
مش في مدرسة هو لأنه دخل المرحلة التدريسي.
الآن كثير من يعني متأسف أنه كثير من المعلمين مبسوطين أنه بيجيهم الطفل جاهز. طب أنت شو دورك يعني في الصف الأول؟ يعني أنت شو بدك تعمل؟ ما في عندك منهاج بدك تغطيه للطفل. مش دورنا إحنا في رياض الأطفال نجهز أطفالنا أنهم يكونوا جاهزين في الصف الأول. في منهاج في الصف الأول، وكثير من الأهالي يعني بيقول لك ابني ضعيف. مين قال انه ابنك
يعني
ضعيف؟
حتى بالصف الاول يا دكتور ايهاب،
ابنك منيح جدا.
حتى بالصف الاول مفروض الاسابيع الاولى مش لتعليم القراءه والكتابه، هي عمليه تهيئه، ما بالك بالروضه اللي عمر الطالب 4 أو 5 سنوات.
إذا يعني احنا في عنا زي ما تفضلت زميلتنا نهايه، في عنا كفايات اساسيه للتعليم في رياض الاطفال، وفي عنا منهاج اللي هو دليل مربيات رياض الاطفال. نضع هاي المكونات كاساس لعمليه التدريب والتمكين في كل مراحل عملية تدريب مربيات رياض الأطفال، سواء في الدبلوم المهني المتخصص أو في الدبلوم اللي بتعمل مع أراسموس أو مع أي مؤسسات أخرى، بالإضافة إلى برنامج التهيئة اللي بيكون فيه المعهد الوطني. هاي الأفكار الرئيسية. أيضا نقوم بالتفاعل والتعاون مع الأهالي، في عنا ورش عمل خاصة للأهالي لتوضيح وجهة نظر وزارة التربية كيفية التعلم، ما هي مخرجات التعلم المرغوب لدى الطفل في هاي المرحلة حتى ما يضل في هناك ضغط. بالمناسبة بنسأل احنا كثير من المعلمين صف أول وثاني وثالث عن أداء الأطفال. أداء الأطفال اللي بيلعبوا وبيستمتعوا واللي بيكون حضورهم في رياضة الأطفال بشغف أكثر، قدرة على الاستمرار وعلى الانضباط وعلى التعلم والتحصيل في سنوات.
يعني إذا الروضة يجب أن تكون هي مكان ممتع،
نعم،
مكان يجد فيه الطالب بسعادة، يجب أن يبقى أن يحب أن يبقى أطول فترة في هذه الروضة، وليست هي مكان لفرض الواجبات ولتقييد حرية الطالب ولقتل يعني قدرته على الإبداع والابتكار. أستاذي نهاية، وأنت خبيرة في مجال الطفولة المبكرة، بصراحة هل توجهين في هذا المجال كلمة للأمهات اللواتي يستمعن الآن إلينا، يعني كيف، يعني ما هي الأساسيات التي يجب أن نهتم بها في رياضة الأطفال؟ ما لازم نقيس نجاح الروضة أو عدم نجاحها بمقدار المعرفة اللي بيكتسبها ابننا في رياضة الأطفال؟
إنه مرحلة الروضة هي مرحلة بحد ذاتها، هي مرحلة بدي يعيشها الطفل حتى باحتياجاته هو في هاي المرحلة. أنا ما بدي الأهل هم اللي يضعوا في برنامج الروضة لمساتهم، هم بضعوها من باب الشراكة، ولكن الطفل في هاي المرحلة عنده احتياجات لازم تلبى، سواء مثلا احتياج في هذا العمر للعب، الاكتشاف باللعب، التعلم باللعب. خلوا أولادكم يتعلموا، خلوا أولادكم يتعلموا من خلال اللعب. سنين ضروري إنه طفل في هاي المرحلة، لأنه هاي من أهم المراحل التي تكون فيها شخصية الأطفال، نعطي الجانب الانفعالي والعاطفي في هذا المجال أن يأخذ دوره، لأنه طفل في هذا العمر القدرة على التعبير عن المشاعر، شو بتحب، شو بدايقك. مرات الأطفال غير قادرين على التعبير عن هاي المشاعر الخفيفة، عن الحزن، عن الفرح. ليش؟ لأنه بيهتموا في المرحلة الأولى إنه الطفل يطلع حافظ. لا، هاي مرحلة بحد ذاتها الطفل لازم يعيشها كيف ما هو احتياجه في هاي المرحلة، يلعب برا، احتياجه إنه يلون، احتياجه إنه يرسم، احتياجه إنه يرقص، احتياجه إنه يغني. خلي الطفل يعيش هاي المرحلة.
طب ما رأيك، ما رأي دكتورة في ما رأيك أسأل مقارنتين لسه عنده مهام بيتية ممكن يحتاج ساعتين أو ثلاث لا ينهي.
وهي النقطة اللي كنت بدي أحكي فيها، إنه إحنا يوم ما بدأت فكرة تأسيس صف تمهيدي في المدارس الحكومية، كان الهدف منها كسر الفجوة ما بين المدرسة والروضة عشان نقلل الرهبة. في لحظة معينة، وأنا كنت من الناس يعني من الأوائل اللي جربوا معلمات الحكومة مع مؤسسة اليونيسف، مع معلمين صف أول ومع مدراء المدارس اللي بدي يفتح فيها هذا الصف. هاي تجربة كانت كتير مهمة ومؤثرة، تدريب معلم تمهيدي مع مدير المدرسة مع معلم صف أول.
جميل.
لأنه إحنا لمرحلة معينة شعرنا أنه معلم صف أول يؤثر على معلم التمهيدي بأنه جيب لي الولد بين قوسين جاهز. يكتب ويقرأ والحروف والأعداد. عشان هيك أنا بقول إنه هاي المرحلة بدها جهود لسه من وزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني، على إنه هاي المرحلة هي مرحلة بحد ذاتها. وفي نقطة كمان نأكد عليها في وزارة التربية والتعليم، إنه كتير من المعلمات اللي بيتم تدريبهم وتأهيلهم كمعلم التمهيدي فترة
خارج إطار عملها.
يعني تعرف أخي أنت خبركات كنت أحد
أعضاء، وأفتخر أنا يعني ابن وزارة التربية والتعليم.
يعني عملية التنقلات هذه عملية مستمرة، لكن نحن نحرص على أنه ما بيتم نقل أي موظف إلا يحل مكانه إنسان يمتلك نفس المهارة والكفاية. يعني عملية خير وبركة، يعني نحن بدنا العدوى الإيجابية الموجودة.
يعني التنقلات مش راح تكون كثيرة جدا،
أكيد
يعني
قليلة، يعني
لأنه الحركة في الوزارة حاليا مش
هي إيجابية. أنه أنت تنقل الإيجابية والشغف الفضول والمتعة الموجودة في رياضة الأطفال لبقية الصفوف. بدناش ننقل التدريس والروتين اللي في تعرف كيف صفوف ونمطية
نمطية
وان توك بمعنى
محدد
معلم يتحدث. هذا بدنا الفوضى المسيطر عليها في داخل الحصة الممتعة. يعني أنت تيجي على صف وتشوف هذا يقرأ وهذا يرسم وهذا يغني بطريقة ما يأثرش على الآخرين. هذه الفوضى الإيجابية اللي موجودة في الداخل، هذا هو الصف النموذجي اللي ممكن يكون في كل صفوف، ويجب أن ينتقل.
نعم.
حقيقة لا يعني الانضباطية إنه الأولاد مربطين، ولد يأخذ حريته، بده يحكي، بده يعبر، بده يساهم، بده يشارك، بده يتعاون. هاي المفاهيم الأساسية اللي يجب أن تنتقل إلى الآخرين. حتى التعلم باللعب هو تعلم موجه، يعني في ناس بيفكروا انه شوفوا هذول بيضلوا ينطوا يركضوا يغنوا، يا عمي هذا رقص او غناء او لعب موجه، بمعنى له معايير وله اسس والمعلم عارف لوين بده يوصل مع هذا الطفل. كل دول العالم الان تعمل بهذه الطريقه وفي ابداعات يعني حققوا مستويات عاليه.
يعني المخرج بكل انضاين مع دقيقتين، وانا طبعا الحديث في ذلك يطول، لكن بصراحه وباسئله سريعه اجابات سريعه، هل يعني تتابع الوزارة قوانين السلامة العامة وتوفر هذه المعايير في رياض الأطفال بشكل دوري؟
أكيد بضمن الإمكانيات والظروف المتاحة لدينا. نحن يعني ما عندناش طاقم كادر كبير جدا، يعني خاصة 90% قطاع خاص، يعني في القطاع الحكومي مسيطر عليه بحكم وجود كثير من الإدارات بتتابع معنا الصحة الرقابة، لكن بحاجة إلى مزيد من العمل والمنهجية. الآن نعمل على أداة للجودة، ممكن تكون وسائل تكنولوجية تساعدنا في هذا الموضوع للوصول إلى أكبر عدد ممكن. المشرفات بزوروا على الأقل مرة واحدة في السنة، ولكن هذا غير كافي. بعض من الرياض تزار 3 مرات في السنة، ولكن احنا في عنا أداة للجودة سيتم تطبيقها ان شاء الله مطلع العام القادم، حتى ضع كل روضة من الرياض سواء كانت حكومية او خاصة على مونيتورينج شيت اللي نقدر نتابعها باستمرار.
يعني خلاصة القول ايضا انه لن يكون خلال السنوات القادمة في اي روضة اطفال معلمة او مربية اطفال هي غير مؤهلة، أكيد. لا تحمل مؤهل جامعي او على الاقل لم تخضع لدورة تأهيلية.
أكيد. هذا اكيد.
بالنسبة لرواتب المعلمات في رياض الأطفال، يعني هي رواتب ربما منخفضة خاصة في القطاع الخاص، يعني ما دور وزارة التربية والتعليم أيضا يعني في توفير حياة كريمة لمربيات الأطفال اللواتي هن يعملن في القطاع الأهم في تربية أطفالنا؟
حقيقة هذا من الأوجاع اللي يعني بنحاول نشتغل عليها بثقة مع وزارة العمل ومع الجهات ذات العلاقة، وأيضا من ضمن الترخيص ممنوع أي نرخص أي روضة إلا إذا التزمت ب، ونعرف إحنا مش كل رياض الأطفال ملتزم، يعني من تحت الطاولة يتم أشياء أخرى. سنعمل على وسنحاول جهدنا كوزارة التربية والتعليم نساوي العاملات في رياض الأطفال بالحد الأدنى للأجور، بالحد الأدنى بمعنى ليس هو المرغوب، يعني لأنه الحد الأدنى مش هي السياسة المتبعة في العالم، يعني هناك المفروض أن الحد
هل تشجع خريجين التوجيه وخريجات التوجيه على دراسة تربية الطفل أو البكالوريوس أو الدبلوم، وهل يمكن لهم الحصول على وظيفة مستقبلية قريبة بعد التخرج؟
معظم العاملين في القطاع الخاص الآن هم خريجين، ونعم أشجع، ويستطيعون أن يبدأوا ويعملوا مبادرة وينشئوا مراكزهم التدريبية ورياضهم الخاصة ومربحة، وهي فرصة للاستثمار في القطاع هذا حقيقة. ولكن رسالتي إلى العاملين في القطاع الخاص أنه يعني يدعموا المربيات، وسنعمل مع وزارة العمل ومع كافة المؤسسات ذات العلاقة من أجل رفع نسبة الأجور ومساواتها على الأقل بما نقدمه في الحكومة. إحنا في الحكومة ما في عنا إشكالية لأنه وضع المربيات أفضل بكثير من القطاع الخاص.
أشكرك جزيل الشكر دكتور إيهاب شكري المدير العام للإدارة العامة رياض الأطفال في وزارة التربية والتعليم، والشكر موصول لنهاية حامد شاهين مديرة البرامج في جمعية المصادر للطفولة المبكرة. أشكر لكم أعزائي مستمعينا ومشاهدينا ولأخي في الهندسة الإذاعية، ونلقاكم بعد قليل في الجزء الثاني من البرنامج وهو منتهى الصراحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا. أجيال والمجتمع، برنامج يعالج ظواهر مجتمعية من خلال النقاش مع الأطراف ذات العلاقة، ويتلمس ارتدادات تلك الظواهر وتأثيرها على أفراد المجتمع. أجيال والمجتمع يأتيكم عبر راديو أجيال بعد الرابعة من كل سبت مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.